الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ونبيه نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى، وهي ليلة السبت من يوم الجمعة، الذي يوافق وقت كم؟ يوافق الثالثة والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 440,000 من الهجرة، والذي يوافق 26 من الشهر السابع لسنة 19,200 من الميلاد. نبدأ بإذن الله تعالى بقراءة كتاب أخلاق العلماء للإمام الآجري رحمه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا الكتاب، وأن ينفعنا بما فيه من الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل البدء في هذا الكتاب أذكر مقدمة مختصرة أو متوسطة تتصل بمعرفة من هم العلماء وكيف يعرفون وما هي صفاتهم ونحو ذلك من الأمور التي تتعلق بهذه المسألة. فنقول بالله التوفيق: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فإن الله عز وجل امتن على هذه الأمة فبعث فيها محمدا صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فأعظم نعم الله عز وجل على هذه الأمة بعث محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أجل النعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يورث درهما ولا دينارا، بل قال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وإنما كانت تركة النبي صلى الله عليه وسلم العلم، وهذه التركة التي تركها الرسول صلى الله عليه وسلم ورثها عنه العلماء. فالعلماء هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا هم الذين ورثوا تركته العلم، وكانوا هم القائمين بمهمة البلاغ والتعليم والتوجيه وبيان الأحكام والحلال والحرام والتبليغ عنه صلى الله عليه وسلم، تبليغ ألفاظه وما جاء به وتبليغ معانيه، التبليغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم نوعان: تبليغ ألفاظ الرسول عليه الصلاة والسلام وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وتبليغ معاني هذه الألفاظ أيضا، فهذا أيضا بلاغ تبليغ هذا. لذا انحصر العلماء في صنفين، الأول حفاظ الحديث وجهابذته والقادة الذين هم أئمة الأمام وزوامل الإسلام الذين حفظوا على الأمة معاقد الدين ومعاقله وحموا من التغيير والتكدير موارده ومناهله، حتى ورد من سبقت له من الله الحسنى تلك المناهل صافية من الأدناس لم تشبه الآراء تغييرا، ووردوا فيها عينا يشرب بها عباد الله يفجر لها تكبيرا. والثاني فقهاء الإسلام، ومن دارت الفتية على أقوالهم بين الأنام الذين خصوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام، فهم في الأرض بمنزلة النجوم يهتدى بهم يهتدي الحيران في الظلماء، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وطاعتهم أفرض من طاعة الآباء والأمهات بنص الكتاب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الآية. وللعلماء من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في أولي الأمر قولان: الأول العلماء، والثاني الأمراء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الإعلام، إعلام الموقعين عن رب العالمين سبحانه وتعالى: والتحقيق إن الأمراء يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم، فطاعتهم تبع لطاعة العلماء، فإن الطاعة إنما تكون في المعروف وما أوجبه العلم، فكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء. فالعلماء من هم إذن؟ العلماء هم العارفون بشرع الله عز وجل، المتفقهون في دينه، العاملون بعلمهم على هدى وبصيرة، الذين وهبهم الله عز وجل الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. العلماء هم الذين جعل الله عماد الناس عليهم في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا، والعلماء هم فقهاء الإسلام، ومن دارت الفتية على أقوالهم بين الأنام خصوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام. هم ورثة الأنبياء، ورثوا عنهم العلم، فهم يحملونه في صدورهم وينطبع في الجملة على أعمالهم ويدعون الناس إليه. هم الفرقة التي نفرت من هذه الأمة لتتفقه في دين الله، ثم تقوم بواجب الدعوة ومهمة الإنذار: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هم هداة الناس الذين لا يخلو زمان منهم حتى يأتي أمر الله، فهم على رأس الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاوية رضي الله عنه. وهم رأس الجماعة التي أمرنا بلزومها وحذرنا من مفارقتها، والمراد بالجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على الإمام الشرعي. الثاني الجماعة المنهج والطريقة، فمن كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه والسلف الصالح فهو مع الجماعة. وعلى القولين فإن رأس كيان هذه الجماعة هم العلماء، فهم الذين يعقدون للإمام البيعة وطاعته تبع لطاعتهم وهم الأدلاء على المنهج والطريقة لعلمهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه والسلف الصالح. وقولهم جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على الإمام الشرعي لا تذهب بعيدا، لا تذهب بعيدا، فالإمام الذي ولي المسلمين وصارت له الغلبة والقوة وصارت ودانت له الأمور فهو الإمام الشرعي، هو الإمام الشرعي. وبهذا يعني العادي يقول لك الإمام الشرعي يعني الإمام الشرعي الذي يحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا فنقول الإمام الشرعي لا يلزم فيه أن يكون كذلك، هو إمام شرعي صارت له اليد على المسلمين ودانت له البلاد ودان له العباد، وإن كان عنده تقصير فإنه لا أحد يخلو من ماذا؟ من تقصير. كيف يعرف العلماء؟ الآن عرفنا من هم العلماء، لكن كيف يعرف العلماء؟ العلماء يعرفون بعلمهم، فالعلم هو الميزة التي تميزهم عن غيرهم، فهم إن جهل الناس نطقوا بالعلم الذي ورثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفون برسوخ أقدامهم في مواطن الشبه حيث تزيغ الأفهام، فلا يسلم إلا من آتاه الله العلم أو من اتبع أهل العلم. العالم يعرف عند ورود الشبهة، عند مواطن الشبهة ترى العالم يعرف في هذه الحال حيث ترى قدمه راسخا لا يدخل في شبهة ولا يدخل في فتنة ولا يدعو الناس إلى الدخول في الفتنة، بل يحذر الناس من الدخول فيها. والعالم يعرف بمعرفة الفتنة وهي واردة قبل أن تأتي، قبل أن تأتي، لأن الفتنة إذا جاءت ودخلت على الناس عرفها الناس، عرفها العالم والجاهل فلا فرق، إنما عند قدومها العالم يعرفها، فلذلك يحذر الناس منها ويخوف الناس من الدخول فيها ويأمر الناس أن يجتنبوها. واضح هذا؟ وهذا لأنه فقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. إذن العالم يدل الناس على ماذا؟ على ألا يخوضوا في الفتنة، فلذلك تراه راسخ القدم عند حلول الفتن، عند حلول الفتن، وعند مواطن الشبه تراه موفقا لا يأخذ بها بل يبتعد عنها ويحذر الناس منها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: إن الراسخ في العلم لو وردت عليه الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ولا قدحت فيه شكا، لأنه قد تكثر الفتن بحيث ترى العالم يتذبذب ويتحير، أما العالم الراسخ فتراه ثابتا وإن اجتمعت عليه من أقطارها، لأنه يعلم أن هذه فتنة وأن المخرج منها هو اجتنابها كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وسرعان ما يتبين الحق ويظهر الحق ويذهب الباطل ويذهب أهله. وأقرب مثال لنا ما كان في بلاد المسلمين، جاءت الفتنة من كل صوب ومن كل حدب، وأثارها من أثارها، ودخل فيها مدعو العلم وأدخلوا فيها الناس، لكن هناك قلة من الناس وفقهم الله سبحانه وتعالى وبصرهم وأنار بصائرهم، فوقفوا يحذرون الناس من الدخول فيها ويخوفون الناس مغبتها. فلما ذهبت الريح بغبارها انجلى الطريق، فحمد من وفقه الله سبحانه وتعالى ولم يدخل فيها، حمد الله عز وجل أن وفقه إلى الحق، وهؤلاء غمسوا فيها فلم يخرجوا منها فصاروا غرقا وقتلا لما دخلوا فيه عياذا بالله. فالإنسان ساعتها يحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقه لعدم الدخول فيها وللتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الراسخ في العلم لو وردت عليه الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ولا قدحت فيه شكا، لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزه الشبهات، بل إذا وردت عليه ردها حرس العلم وجيشه مغلولة مغلوبة، ويعرفون بجهادهم ودعوتهم إلى الله عز وجل. العالم يعرف بجهاده لله سبحانه وتعالى ودعوته إلى الله سبحانه وتعالى وبذلهم الأوقات والجهود في سبيل الله عز وجل. والعلماء يعرفون بنسكهم وخشيتهم لله عز وجل، لأنهم أعرف الناس بالله، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويعرفون باستعلائهم على الدنيا وحظوظها. وإذا رأيت المعتبرين في الأمة وجمهورها من أهل الحق وإذا رأيت المعتبرين في الأمة وجمهورها من أهل الحق قد اعتبروه عالما ورأوا له ريادة في العلم فهو عالم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: ومن له في الأمة لسان صدق عام بحيث يثنى عليه ويحمد في جماهير أجناس الأمة فهؤلاء أئمة الهدى ومصابيح الدجى. وهذا حق، فالمسلمون شهداء الله في أرضه، ويعرفون أي العلماء بشهادة مشايخهم لهم بالعلم. فقد دأب علماء المسلمين من سلف هذه الأمة ومن تبعهم بإحسان على توريث علومهم لتلامذتهم الذين يتبوؤون منازلهم من بعدهم، وتصلح لهم الريادة والإمامة في الأمة، ولا يتصدر هؤلاء التلاميذ حتى يروا إقرار مشايخهم لهم بالعلم وإذنهم لهم بالتصدر والإفتاء والتدريس. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى كما في صفة الفتوى والمستفتي لابن حمدان: لا ينبغي لرجل يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من كان أعلم منه، وما أفتيت حتى سألت ربيعة ويحيى ابن سعيد فأمراني بذلك ولو نهياني لم تهيت. لما يقول لك شيخك اسكت تسكت، لا تقول هذا ما يريد لي أن أتقدم، ما يريد لي أن أتعلم، ما يريد لي أن أظهر إلى آخره. فقال لك شيخك اسكت اسكت، فقال لك تكلم تكلم. واضح هذا؟ ويعرفون بدروسهم وفتاواهم ومؤلفاتهم. قال أبو طاهر السلفي عن الخطابي كما في السير للذهبي: وأما أبو سليمان يعني الخطابي الشارح لكتاب أبي داود، له كتاب اسم معالم السنن في شرح سنن أبي داود، فإذا وقف منصف على مصنفاته واطلع على بديع تصرفاته في مؤلفاته تحقق إمامته وديانته فيما يريده وأمانته. وقد كان رحل في الحديث وقراءة العلوم وطوف، ثم ألف في فنون من العلم وصنف، ثم ألف في فنون من العلم وصنف. إن العلماء لا يعرفون ولا يختارون عن طريق الانتخاب ولا عن طريق المنصب، فكم من عالم أصبح إماما للأمة وهو لم يعرف المناصب. وها هو الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة صاروا أئمة ولم يعرفوا بالمناصب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: المنصب والولاية لا يجعل من ليس عالما مجتهدا عالما مجتهدا. ولا يعني هذا أن كل من عين بمنصب علمي ليس بعالم، بل المراد أن المنصب ليس دليلا على العلم. فتنبه لهذا، لا تقول يعني كل من عين في منصب يعني معناه أنه ليس عالما، لا، ليس بذلك، ليس كذلك. ولكن المقصود أنه قد يكون صاحب منصب لا، لكن لا يكون عالما. فالمنصب هذا ليس دليلا على ماذا؟ ليس دليلا على العلم. وليس معناه أن كل من ولي منصبا أنه يكون ليس بإيه؟ ليس بعالم. فتنبه لهذا. وعلى كل حال ففي هذا القدر إن شاء الله عز وجل كفاية، ونكمل فيما يأتي بإذن الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ونبينا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.